الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى النتيجة التالية، وهي أن الحركة الخروجية لا تتصف بالوجوب الشرعي، بل تتصف بالمبغوضية والحرمة ملاكا وإدانة. فعلى هذا الأساس يطرأ الإشكال التالي، حاصله أن التخلص من الحرام الذي فرض أنه من الواجبات، إذا كان يتوقف على التصرف الخروجي مع كون التصرف الخروجي محرما، فيكون التخلص من الحرام ممتنعا، غاية الأمر الممتنع ينقسم إلى أنحاء ثلاثة: الممتنع عقلا، والممتنع عادة، والممتنع شرعا. وفيما نحن فيه يكون التخلص من الحرام لتوقفه على التصرف الخروجي المحرم ممتنعا شرعا، لأن المفروض أن التصرف الخروجي مبغوض للمولى ومحرم بالحرمة السابقة. فيتنقح صغرى لكبرى الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، أي كما أن الممتنع عقلا لا يمكن للمولى أن يأمر به لكونه تكليفا بغير المقدور، كذلك لا يمكن له أن يأمر بالممتنع شرعا. هذا ما أفاده المستشكل بعنوان إن قلت. واضح الإشكال؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بوجهين: الوجه الأول لا نسلم اندراج الأمر بالتخلص من الحرام تحت كبرى الامتناع. وذلك لما عرفت من أن التصرف الخروجي وإن استحال أن يعرض عليه الأمر الشرعي، لكن العقل يلزم به تخلصا عن ماذا؟ عن المحظور الأشد. فمع إلزام العقل بالتصرف الخروجي لا يكون التخلص من الحرام ممتنعا. وبعبارة ثانية، إن الامتناع طارة يكون بضيق القدرة تكوينا، كما هو الحال في الممتنع ماذا؟ عقلا. وأخرى يكون بضيق القدرة تشريعا، كما لو حرم الشارع الصعود على السلم فلا يعقل حينئذ أن يأمر بالكون على السطح. لأن العقل يلزم العبد بإطاعة نهي المولى، فلو أمر بالكون على السطح فإما أن يتنازل عن نهيه وهو خلاف الفرض، وإما أن يبقى على نهيه فيكون المولى قد صدر منه حكمان ضاقت قدرة العبد عن ماذا؟ عن امتثالهما عقلا لا شرعا، ترى ضاقت قدرة العبد عن امتثالهما عقلا، فيرجع امتناع الشرع إلى الامتناع العقلي. أما مع حكم العقل بلا بدية الإتيان بشيء، مع بقاء الحرمة والمبغوضية، الناشئة عن سوء الاختيار، فلا يرجع الامتناع الشرعي إلى الامتناع العقلي. واضح نكتة المطلب؟ هذا أولا. وثانيا، لو تنزلنا وسلمنا بأن الممتنع شرعا في المقام كالممتنع عقلا، فقاعدة الامتناع تسقط لنا الإيجاب الشرعي للتخلص من الحرام ولأداء حق الغير إليه. وإذا سقط الخطاب يبقى مع ذلك حكم العقل بلزوم الإتيان إرشادا إلى لزوم التخلص من الحرام الذي تنجز عليه سابقا. وذلك لأن التخلص من الحرام لا قصور في ملاكه، لأن الامتناع يصادم الخطاب والبعث الفعلي ولا يصادم الملاك. إذ رب شيء ممتنع الوقوع لكنه فيه مصلحة ومحبوب. فالعقل يلزم بالإتيان به وإن كان الخطاب الفعلي ممتنعا والبعث كذلك. نقرأ هذا المقدار الآن. يقول: إن قلت
قاعدة الامتناع لغاية ما تثبت سقوط الخطاب في المقام كقاعدة دينية، لأن هنا في إيلام الملكية.
نعم. نعم. لأن لا تسقط الملاك، لأن الإدانة إنما نشأت من بقاء الملاك، وهذا الملاك إنما بقي هنا لكونه بسوء الاختيار، فلا ينافي ذلك. يعني النصوص في هذا المقام هكذا: إن قلت كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه عقلا مع بقاء ما يتوقف عليه هو التخلص من الغصب على وجوبه، ووضوح سقوط الوجوب مع امتناع المقدمة منحصرة ولو كان بسوء الاختيار، والعقل قد استقل بأن الممنوع شرعا كالممتنع عادة أو عقلا. قلت: أولا إنما كان الممنوع كالممتنع إذا لم يحكم العقل بلزومه إرشادا إلى ما هو أقل المحظورين، وقد عرفت أن العقل يحكم، فإنه مع لزوم الإتيان بالمقدمة عقلا لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوبه، فإنه ليس حينئذ من التكليف بالممتنع كما إذا كانت المقدمة ممتنعة. ثانيا، لو سلم أن الممنوع هناك الممتنع فيؤدي ذلك غاية ما يؤدي إليه هو سقوط البعث الفعلي، فالسقوط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث والإيجاب لا لزوم إتيانه عقلا خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا، ضرورة أنه لو لم يأتي به لوقع في المحظور الأشد ونقض الغرض الأهم، أو ونقض الغرض الأهم، حيث إنه الآن كما كان عليه من الملاك والمحبوبية بلا حدوث قصور أو طروي فطور فيه أصلا، وإنما كان سقوط الخطاب لأجل المانع وإلزام العقل به لذلك إرشادا كافر، هذا يحرك العبد فما في داعي إلى الأمر به، لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه والإيجاب له فعلا. فتدبر جيدا. طبعا إذا أردنا أن نوسع البحث هنا، مبنى الجواب الأول يغاير مبنى الجواب الثاني، وربما يكون قوله فتدبر جيدا إشارة إلى ذلك، لكن بعد ما نريد نخش بعمق. بعد ذلك، بعد أن ثبت الماتن نظريته في مرحلتي الاقتضاء ورفع الموانع، شرع في إبطال سائر الأقوال المذكورة في المقام، وكان من جملة الأقوال أن الحركة الخروجية مأمور بها غير منهي عنها، لكن يجري عليها حكم المعصية. ومدرك هذا القول صار واضحا. أما أنها مأمور بها فلكونها مقدمة للتخلص من الحرام الواجب، أما عدم النهي بها، عدم تعلق النهي بها، فلكونها مع التوقف الواجب عليها لا يمكن النهي عنها للفرار عن قاعدة ممتنع شرعا كالممتنع عقلا، لكن لا مانع من جريان حكم المعصية لكون العبد بسوء اختياره أوقع نفسه في هذه المخمصة. طبعا في جهة اشتراك مع رأي المصلي، فلوجود جهة الاشتراك مع رأي المصنف انصب إشكال المصنف على جهة الافتراق، فناقش ذلك بوجهين. الأول ما عرفت من استحالة تعلق الأمر بالحركة الخروجية، النفس ما تقدم سابق. ثانيا أن الحركة الخروجية لو كانت واجبة وفي الوقت نفسه يجري عليها حكم المعصية فيلزم في عالم الملاك اجتماع الوجوب والحرمة على شيء واحد. وهذا ممتنع حتى عند القائلين بجواز امتناع بجواز اجتماع الأمر والنهي لوضوح أن الجواز إنما قيل به لتعدد العنوان الكاشف عن تعدد المعنون. وفيما نحن فيه لا يوجد تعدد للعنوان. صاحب الفصول كأنه التفت إلى هذا الإشكال فحاول الالتفاف عليه وحاصل ما أفاده في المقام أن زمان التحريم وزمان الإيجاب لما كانا مختلفين فيكفي ذلك في رفع غائلة اجتماع الضدين. وما نحن فيه يختلف زمان الإيجاب عن زمان التحريم، فإن الحركة الخروجية محرمة متى؟ قبل الدخول. وواجبة متى؟ بعد الدخول. فمع اختلافهما زمانا لا يلزم اجتماع الضدين، لأن من الوحدات المعتبرة في استحالة اجتماع الضدين الوحدة وين؟ في الزمان. هذا كان ماذا جواب صاحب الفصول. الآن نقرأ. وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه كون الخروج مأمورا به مع إجراء حكم المعصية عليه نظرا إلى النهي السابق. ظهر هذا الجواب الأول أنه أصل الأمر قلنا غير ممكن، مع هذا الإشكال الثاني، مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة. لما كان بعنوان واحد حتى القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي هنا يقول باستحالته. فالإشكال الثاني ليس إشكالا مبنائيا، يعني على القول بالامتناع هذا مستحيل وعلى القول بالجواز يمكن، لا، حتى على القول بالامتناع بالجواز هذا ممتنع لأنه بعنوان واحد. ولا يرتفع، هذا جواب من؟ إشارة إلى جواب صاحب الفصول، أن غائلة اجتماع الوجوب والحرمة ترتفع بماذا؟ باختلاف زمان التحريم والإيجاب. قبل الدخول هو زمان التحريم، وبعد الدخول هو زمان الإيجاب، لف ونشر مرتب كما في الفصول. حاصل الجواب الذي يذكره المصنف هو أنه وإن ثبت في محله أن اجتماع الضدين يشترط فيه الوحدة في الزمان، لكن الزمان الذي اعتبرت وحدته شرطا في التضاد لا الزمان الذي يكون ظرفا لإنشاء التحريم والإيجاب، مع وحدة زمان الفعل المأمور به والمنهي عنه. فعلى هذا الأساس يستحيل أن ينهى المولى عن شرب الماء في الليل ويأمر بشربه في الليل وإن كان زمان صدور النهي مغايرا لزمان صدور الأمر، وما نحن فيه من هذا القبيل. فإن النهي وإن كان ظرفه الزماني قبل الدخول والأمر بعد الدخول، لكن الفعل المأمور به والمنهي عنه زمانه متى؟ بعد الدخول. فتحققت الوحدة في الفعل الزمانية فيمتنع. يقول: مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما، وإنما المفيد اختلاف زمانه ولو مع اتحاد زمان الإيجاب والتحريم. الآن في لحظة واحدة أوجب وأحرم لفعل فيه زمانين، هذا غير مستحيل، وهذا أوضح من أن يخفى كيف ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق وإطاعة للأمر اللاحق فعلا ومبغوضا ومحبوبا كذلك بعنوان واحد. وهذا مما هذا تكرار، وهذا مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع. والحمد لله رب العالمين.